قال رحمه الله تعالى: فصل. وأما صرع الأخلاط فهو علة تمنع الأعضاء النفسية عن الأفعال والحركة والانتصاب منعا غير تام، وسببه خلط غليظ لزج يسد منافذ بطون الدماغ سدة غير تامة، فيمتنع نفوذ الحس والحركة فيه وفي الأعضاء نفوذا تاما من غير انقطاع بالكلية. وقد تكون لأسباب أخر كريح غليظ يحتبس في منافذ الروح، أو بخار رديء يرتفع إليه من بعض الأعضاء، أو كيفية لاذعة فينقبض الدماغ لدفع المؤذي فيتبعه تشنج في جميع الأعضاء، ولا يمكن أن يبقى الإنسان معه منتصبا بل يسقط ويظهر في فيه الزبد غالبا. وهذه العلة تعد من جملة الأمراض الحادة باعتبار وقت وجوده المؤلم خاصة، وقد تعد من جملة الأمراض المزمنة باعتبار طول مكثها وعسر برئها، لا سيما إن تجاوز في السن 25 سنة. وهذه العلة في دماغه وخاصة في جوهره، فإن صرع هؤلاء يكون لازما. قال أبو قراط: إن الصرع يبقى في هؤلاء حتى يموتوا، من تمكن منه ربما يستمر معه. إذا عرف هذا فهذه المرأة التي جاء الحديث أنها كانت تصرع وتتكشف يجوز أن يكون صرعها من هذا النوع، ولهذا قال بعضهم أتى بإشكال، فقال: كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو لها والجن يتخبطونها، كيف يأمرها أو يحثها على الصبر، فلماذا لا يدعو لها؟ فالجواب أنه قد يكون هذا الصرع من النوع الثاني الذي هو من الأخلاط الرديئة، الذي إن صبرت عليه فهي في خير. قال: فوعدها النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بصبرها على هذا المرض، ودعا لها ألا تتكشف، وخيرها بين الصبر والجنة وبين الدعاء لها بالشفاء من غير ضمان، فاختارت الصبر والجنة. وفي ذلك دليل على جواز ترك المعالجة والتداوي، هذا لمن قوي على ذلك، وأما من ترك التداوي وربما أدى به المرض إلى التلف فقد يأثم، إذا أدى به المرض إلى الضرر والتلف فقد يأثم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. لكنه لو كان مرض يحتمل وصبر وعنده من الصبر والتوكل واليقين فله ذلك. قال: وأن علاج الأرواح بالدعوات والتوجه إلى الله يفعل ما لا يناله علاج الأطباء، وأن تأثيره وفعله وتأثر الطبيعة عنه وانفعالها أعظم من تأثير الأدوية البدنية وانفعال الطبيعة عنها، وقد جربنا هذا مرارا نحن وغيرنا، وعقلاء الأطباء معترفون بأن لفعل القوى النفسية وانفعالاتها في شفاء الأمراض عجائب، وما على الصناعة الطبية أضر من زنادقة القوم وسفلتهم وجهالهم. والظاهر أن صرع هذه المرأة كان من هذا النوع، ويجوز أن يكون من جهة الأرواح، نعم، وسفلتهم، نعم، وسفلتهم، عندي بكسر السين، وسفلتهم. قال: ويكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خيرها بين الصبر على ذلك مع الجنة وبين الدعاء لها بالشفاء، فاختارت الصبر والستر، والله أعلم. وهذه المرأة موفقة، حيث أنها فضلت أن تكون من أهل الجنة وإن أصابها في الدنيا ما أصابها. وربما بعض الناس إذا أصابه المرض لا يريد إلا ذهاب المرض، ويحصل بعد ذلك ما يحصل، ولكن هذه المرأة فضلت وقدمت أن تكون من أهل الجنة وإن حصل لها ما حصل. قال: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج عرق النسا. روى ابن ماجة في سننه من حديث محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دواء عرق النسا ألية شاة أعرابية تذاب، ثم تجزأ ثلاثة أجزاء، ثم يشرب على الريق في كل يوم جزء. وهذا حديث في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله، وهذا يعتبر من أنفع العلاجات لهذا العرق، وهو أن تؤخذ تلك الألية ألية الشاه الأعرابية ثم تطبخ وتذاب ثم تجزأ وتشرب. وما هي الألية؟ ما المراد بالألية هنا؟ ما المراد بألية شاة عربية؟ عندك يا عبد الله، ها؟ الذي ما يكون مقابل الذيل عند الحيوانات التي لها ذيول، ويسميها بعضهم الثربة وبعضهم يسميها بأسماء أخرى، وبعضهم يسميها الذيلة. هذه هي الألية التي تكون من شحم، كلها من شحم، ولكن ينبغي أن يكون المعالج قد علم أن هذا هو عرق النساء فيعالجه بهذا الطريقة عن طريق أصحاب الخبرة، لأنه ربما يكون عرق آخر وليس هو عرق النساء، ربما يكون عرق آخر وليس هو عرق النساء. وهو يعالج أيضا بالفصل من ظهر القدم أو من تحت العرقوب، ولكن حتى الفصد هذا أحيانا يخطئ الحجام فيكون العرق شيء آخر وهو يظنه عرق النساء فيفصد له ولا فائدة، وربما يكون عبارة عن انزلاق في العمود الفقري وليس بعرق النساء، فإنه شبيه به، فقد إذا حصل انزلاق في العمود واشتد ينزل الألم في الأرجل إلى أسفلها، وهذه علامات عرق النساء، فإذا اشتبه بهذا ربما يعالجه بعلاج عرق النسا ولا ينتفع. قال: عرق النسا وجع يبتدئ من مفصل الورك، من مفصل الورك، وينزل من خلف على الفخذ وربما على الكعب، وكلما طالت مدته زاد نزوله، وتهزل معه الرجل والفخذ. وهذا الحديث فيه معنى لغوي ومعنى طبي، فأما المعنى اللغوي فدليل على جواز تسمية هذا المرض بعرق النسا خلافا لمن منع هذه التسمية وقال النسا هو العرق نفسه، فيكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وهو ممتنع. وجواب هذا القائل من وجهين: أحدهما أن العرق أعم من النسا، فهو من باب إضافة العام إلى الخاص، نحو كل الدراهم أو بعضها، كل الدراهم أو بعضها. الثاني أن النسا هو المرض الحال بالعرق، والإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى محله وموضعه. قيل: وسمي بذلك لأن ألمه ينسي ما سواه. قيل له عرق النسا أو مرض عرق النسا لشدة الوجع، فإن ألمه ينسي ما سواه من الآلام. وهذا العرق ممتد من مفصل الورك وينتهي إلى آخر القدم وراء الكعب من الجانب الوحشي فيما بين عظم الساق والوتر. وأما المعنى الطبي فقد تقدم أن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعان: أحدهما عام بحسب الأزمان والأماكن والأشخاص والأحوال، والثاني خاص بحسب هذه الأمور أو بعضها، وهذا من هذا القسم، فإن هذا خطاب للعرب وأهل الحجاز ومن جاورهم، ولا سيما أعراب البوادي، فإن هذا العلاج من أنفع العلاج لهم، فإن هذا المرض يحدث من يبس، وقد يحدث من مادة غليظة لزجة، فعلاجها بالإسهال والألية فيها الخاصيتان الإنضاج والتليين. إذن معناه أن هذا العرق ربما يكون سببه يبس، فيعالج بالتليين، والألية هذه ربما تسبب الإسهال والتليين. قال: ففيها الإنضاج والإخراج، وهذا المرض يحتاج علاجه إلى هذين الأمرين، وفي تعيين الشاة العربية لقلة فضولها وصغر مقدارها ولطف جوهرها وخاصية مرعاها، لأنها ترعى أعشاب البر الحارة كالشيح والقيصوم ونحوهما، وهذه النباتات إذا تغذى بها الحيوان صار في لحمه من طبعها بعد أن يلطفها تغذيته بها. قال: ويكسبها مزاجا ألطف منها، ولا سيما الألية، وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، يعني أن هذه الشاة إذا كانت تأكل من هذه الأشجار التي بطبيعتها الحرارة فإن هذا يتولد فيها، وهي حرارة شديدة، إلا أنها بدخولها في جسم هذا الحيوان تتلطف. قال: وظهور فعل هذه النباتات في اللبن أقوى منه في اللحم، ولكن الخاصية التي في الألية من الإنضاج والتليين لا توجد في اللبن، وهذا كما تقدم أن أدوية غالب الأمم والبوادي هي الأدوية المفردة وعليه أطباء الهند. وأما الروم واليونان فيعتنون بالمركبة، وهم متفقون كلهم على أن من مهارة الطبيب أن يداوي بالغذاء، فإن عجز فبالمفرد، فإن عجز فبما كان أقل تركيبا، بخلاف ما عليه كثير من الأطباء اليوم في المستشفيات، فإنه يأتيهم المريض فيعطونه أقوى العلاجات مباشرة. قال: وقد تقدم أن غالب عادات العرب وأهل البوادي الأمراض البسيطة، فالأدوية البسيطة تناسبها، وهذا لبساطة أغذيتهم في الغالب. وأما الأمراض المركبة فغالبا ما تحدث عن تركيب الأغذية وتنوعها واختلافها، فاختيرت لها الأدوية المركبة، والله تعالى أعلم. وهذا ملاحظ ومشاهد، فربما تجد بعض أهل البوادي الذين ما يعرفون الأكل من المعلبات والكيماويات وتنوع الوجبات والمأكولات، إنما ربما يأكل شيء يسير من اللبن والذرة ونحو ذلك، واللحم والسمن والعسل، فإذا مرض ربما أول ما يعطى شيء من الدواء يشفى، إما دواء الحمى أو نحو ذلك. وأما الذي يكون أكله مركبا من أنواع عديدة فهذا يحتاج له إلى أدوية متنوعة مركبة، وربما لا يشفى منها إلا بعد حين. فالمرض البسيط المفرد يحتاج له إلى علاج مفرد، والمرض المركب يحتاج له إلى علاج مركب. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.